بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الاعتراضين اللذين أوردا على التمسك بأدلة البراءة، وكان الاعتراض الأول أن جميع الشبهات التي تسمونها بالشبهات البدوية يمكن النظر إليها من حيث مجموع الشريعة، فتكون شنو تتحول إلى علم إجمالي في الشريعة، وقلنا أن هذا العلم الإجمالي منحل. الاعتراض الثاني كان نسبة هذه الأدلة، أدلة البراءة، إلى ما يعارضها من أدلة الاحتياط، وقلنا أن أدلة البراءة تقول ما لم يقم بيان فلا عقاب. فإذا اعتبرنا أدلة الاحتياط بيانا، تكون أدلة الاحتياط رافعة لموضوع أدلة البراءة، فبعد ورود الاحتياط لا مجال للبراءة، لأن البيان جاء، وفرض أدلة البراءة فرض عدم وجود البيان. أما إذا قلت لا، أدلة الاحتياط مو بيان، المراد بالبيان في أدلة البراءة هو بيان الحكم الأولي، والاحتياط حكم ثانوي، فنسلم معكم أنه لا يشمل الاحتياط، ولكن تبقى المعارضة. إذا هذه الطائفة لا ترفع موضوع تلك الطائفة، على الأقل تبقى المعارضة بينهما، بين الطائفتين. ثم دخل في الأدلة التي يستفاد منها أن البيان أعم من الاحتياط، ومن بيان الاحتياط وبيان الحكم الأولي، والأدلة التي البيان فيها قد يقال لا مختص ببيان الأحكام الأولية. ولذا قال: ومثال النحو الأول. من النحو الأول؟ إما رافع لموضوع أدلة البراءة، يعني النحو اللي البيان فيه شامل لأدلة الاحتياط. البراءة المستفادة من قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان. أي بيان؟ مو تقولون مثال الرسول مثال للبيان، فبيان أن لحم الأرنب حرام هذا بيان. كذلك إذا قال لك الشارع احتط إذا في أكل لحم الأرنب إذا لم تعلم بحكمه، إذا قال هكذا أيضا هذا بيان، يعني يقول لك احتط في لحم الأرنب، فكلاهما بيان. فما كنا معذبين حتى شنو؟ حتى نبين لك إما حكم لحم الأرنب، وإما أنك ملزم بالاحتياط في لحم الأرنب، كلاهما بيانون. الآن ورد البيان إما بأن لحم الأرنب حرام، هذا أكيد يرفع موضوع البراءة، وإما بأن وظيفة المكلف عند عدم وضوح حكم لحم الأرنب هو الاحتياط، هذا بيان أيضا يرفع موضوع البراءة. فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي، كذلك يعني تحصل بإيصال وجوب الاحتياط. فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول، وبذلك ترفع موضوع البراءة، تكون حاكمة على أدلة البراءة، ترفع موضوع البراءة. هذيك تقول ما لم يأتي بيان فلا عقاب، هذا يقول أنا بيان، أو هذه تبين تكون بيانا، فتكون رافعة لموضوعه. طبعا رفع الموضوع الحين بنحو الحكومة أو بنحو التخصص، هذا في التعارض، أنا قاعد أعبر حكومة حين مو في مقام البيان من هذه الجهة، أن الفرق بين الحكومة والورود والتخصص ما هو. وقد يقال أن أصلا تخصص هذا مو حكومة ولا ورود، على أي حال هذا بعدين يتضح في باب التعارض. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة، النحو اللي يقول لا العقاب مرتفع ما لم يتبين لك الحكم الأولي، هذا رفع العقاب منوط ببيان الحكم الأولي. الاحتياط مو حكم أولي، الاحتياط حكم ثانوي، حكم في فرض الشك، فلا يكون شنو بيانا. البراءة المستفادة من حديث الرفع أو الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن مفاده الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك. يعني حديث الرفع شو يقول؟ يقول إذا التكليف الواقعي مشكوك فوظيفتك في ظرف الشك هو ليس الاحتياط، لا يجب عليك الاحتياط، فيبين حكما ظاهريا في ظرف الشك في الحكم الواقعي. ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط، انه مو واجب عليك الاحتياط. خب، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وامثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط، وليست منوطة بعدم ثبوت الاحتياط. ايش قاعد يقول؟ يقول مرة الدليل يأتي ويقول، الدليل دليل البراءة، يقول أي شيء صدر من الشارع بالإلزام، أي شيء، لو على قصاصة ورق شفت شيء يلزمك بحكم شرعي مثلا، من باب المثال نقول قصاصة ورق، يعني أي دليل يلزمك فالعقاب لا يرتفع، ارتفاع العقاب منوط بألا يصلك أي شيء. هذا النحو الأول. تارة لا، ما قاعد يقول أي شيء وصلك، قاعد يقول دليل البراءة إذا لم يصلك الحكم الواقعي فأنا الحكم الظاهري. شنو الحكم الظاهري؟ لا يجب عليك الاحتياط. إن لم يصلك الحكم الواقعي فأنا وظيفتك، أنا أبين وظيفتك أنه ليست الوظيفة الاحتياط. دليل الاحتياط في المقابل شو يقول؟ يقول إذا لم يصلك الحكم الواقعي فأنا وظيفتك، فيحصل التعارض ولا يحصل ارتفاع الموضوع؟ مرة يقول البراءة أي شيء وصلك أو خلينا نقول شيء مو أي شيء، يقول ما لم يصلك أي إلزام، أي إلزام فلا عقاب. إذا جاء دليل الاحتياط وقال شنو؟ العبد ملزم بالاحتياط في لحم الأرنب مثلا، هذا يرفع موضوع البراءة ولا ما يرفع؟ لأنه ألزم، قال العبد ملزم، وإني إحنا كنا فرضين أنه ما لم يصلك أي إلزام، الآن وصل الإلزام، فهذا يكون شنو؟ رافع للموضوع. هذه صورة. صورة أخرى، البراءة ما تقول ما لم يصلك أي إلزام، تقول ما لم يصلك إلزام واقعي، يعني حكم واقعي إلزام، مو الأعم من الواقعي والظاهري فلا عقاب.
فحينما يأتي الاحتياط ويقول لك العبد ملزم بالاحتياط في لحم الأرنب مثلا، شنو النسبة بينهما؟ هذا الاحتياط بعد ما يقدر يرفع موضوع البراءة، لأنه لأن هذا الإلزام في الاحتياط إلزام واقعي ولا ظاهري؟ في الاحتياط ظاهري، في الاحتياط كلام السطر الثاني هذا احتياط والسطر الأول براءة. الإلزام إذا في الاحتياط قال هكذا العبد ملزم بالاحتياط في لحم الأرنب، هذا احتياط ظاهري، والبراءة تقول ما لم يصلك إلزام واقعي فلا عقاب ظاهرا. شنو صار النسبة بينهما؟ قال يقول لا عقاب ظاهرا، هذا يقول ملزم ظاهرا، صار التعارض. أما هني هني في البراءة على الفرض الأول يعني يقول ما لم يصلك أي إلزام، يعني شنو أي إلزام؟ يعني ظاهرا أو واقعا بلا فرض، فلا عقاب ما لم يصلك إلزام. الآن في خصوص لحم الأرنب وصلني إلزام شنو؟ ظاهري، يعني في ظرف الشك الشهر ألزمني كان لحم الأرنب عندي أمر خطير مثلا لا بد أن تحتاط فيه، فوصلني إلزام ظاهري فيرفع موضوع البراءة بالصياغة الأولى، ولكن نفس الاحتياط هذا نفسه ولكن لا يرفع موضوع البراءة بالصياغة الثانية. هذا الفرق بين الصياغتين. المصنف يقول دليل مثلا ما كنا معذبين يقع في هذا من هذه الصياغة، حتى نبعث رسولا من هذه الصياغة، لأن بعث الرسل مثال لمطلق البيان لمطلق الإلزام، أي إلزام، كأنه قال ما لم نلزم بأي إلزام مثال. أما حديث الرافع رفع نضيف فيه رفع ظاهرا عن أمتي ما لا يعلمون به من الواقع، هذا مفاد حديث الرافع ما لا تعلم به من الواقع فهو مرفوع عنك ظاهر، فالكلام فقط في عدم العلم بالواقع، نتيجة عدم العلم بالواقع الرفع الظاهري. والاحتياط يقول نتيجة عدم العلم بالواقع من لحم الأرنب مثلا، أنا أمثل من لحم الأرنب حتى يصير شنو مثلا عموم وخصوص مطلق حتى نقدر إذا في مجال نرفع الموضوع نرفع الموضوع. الاحتياط يقول العبد ملزم بالاحتياط في لحم الأرنب ما لم يعلم بحكمه واقعا، صحيح؟ هذا فرضنا أن الحكم الواقعي مجهول، وهنا أيضا نفس المطلب ما لم يعلم بحكمه واقعا، فيحصل التعارض بين الدليلين. هذا يقول ما لم يصلك إلزام واقعي فلا عقاب ظاهرا، هذا يقول ما لم يصلك إلزام واقعي في لحم الأرنب فأنت ملزم ظاهرا، هذا يقول أنت لا عقاب عليك، هذا يقول أنت معاقب، هذا يقول أنت غير ملزم، هذا يقول أنت ملزم، فيحصل التعارض بين الدليلين على الصياغة الثانية التي هي مفاد حديث الرافع وحديث الواضع.
ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأنها مقيدة بما لا يعلمون واقعه، أو ما حجب علمه عن العباد العلم بواقعه. هذه قاعد تتكلم عن الأحكام الواقعية، لا تتحدث ما حجب الله علمه يعني سواء واقعا أو ظاهرا، لا، مو كلام الروايتين عن الأحكام الظاهرية حتى يكون من الصياغة الأولى، لا، كلامه في عدم العلم بالحكم الواقعي والاحتياط يقول إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فعليك الاحتياط، هذا يقول إذا لا تعلم بالحكم الواقعي فليس عليك الاحتياط، يحصل التعارض بينهما. واضح؟ فإن مفاده الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك، رفع ظاهري لما لا تعلم به من الواقع، ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط وليست منوطة بعدم ثبوته، يعني مو إذا لم، مو نفس الصياغة الأولى، إذا لم يصلك الاحتياط فأنت لا عقاب لك، لا، تقول أصلا ماكو احتياط، ترفع الاحتياط تنافي وجوب الاحتياط، لا تفرض عدم وصول الاحتياط. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك، يعني لا تنهض لإثبات الاحتياط، فلا تعارض أدلة البراءة. فمنها المرسل عن الصادق عليه السلام قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. استبرأ يعني استنقى، يعني طلب نقاوة دينه، طلب أن يكون دينه نقياً. من اتقى الشبهات يكون دينه نقيا. شو رأيكم بهالدليل؟ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، والاستبراء للدين، استنقاء الدين مطلوب. إيه نعم، ماكو إلزام في الرواية. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه، هل احنا ملزمون باستبراء للدين، ان ديني يكون نقي حتى من الامور اللي مشكوكه لهالدرجه الدين يكون نقي؟ هذا مطلوب ومطلوب، ما تثبت ذلك الروايه، ليست في مقام بيان مطلوبيه شنو براءه الدين او نقاوه الدين. قد يكون مستحبا، قد يكون واجبا، الرواية فارغة عن أن هذا أمر مطلوب إجمالا. الحين تقول طريق هذا الأمر المطلوب أن تنقي دينك هو أن شنو؟ تتقي الشبهات. ومن المسائل المهمة جدا في الفقه وفي الأصول، هذا جدا مهم وستأتي الإشارة إليه. بالنظرة الأولى إحنا دائما يحصل لنا لبس بين الاصطلاحات الأصولية وبين الكلمات الواردة في الروايات، يعني الحين حملنا الشبهة على شنو؟ على الشك، صحيح ولا لا؟ لا إراديا، من اتقى الشبهات يعني من اتقى موارد الشك في الحكم الشرعي، كذي حملته ولا ما حملته؟ ليش؟ لأن مترسخ في أذهاننا بعلم الأصول أن كل حالة نشك فيه بالحكم الشرعي نسميه شبهة. من قال أن في اللغة الشبهة بهالمعنى؟ هذا أول الكلام. من قال أن الشبهة في اللغة بهالمعنى؟ مثلا، أي مثال ثاني حتى يتضح المطلب. مثلا نفرضه مثلا الحين في روايات الشك في ركعات الصلاة وارد هالتعبير، أن المكلف إذا شك بين الركعة والركعة فيحصل اليقين ويحتاط في صلواته كلها. عليه أن يحتاط في صلواته كلها. يعني شنو يحتاط في صلواته؟ يعني شنو الاحتياط؟ إذا شككت بين الثالثة والرابعة فحصل اليقين واحتط في صلاتك، شنو تحملون عليه؟ يأتي بركعة الاحتياط. هذا الاحتياط في الركعات عندنا، أنه الاحتياط في الركعات أن تبني على الأكثر، يعني إذا شككت بين الثالثة والرابعة تبني على الرابعة ثم تأتي بصلاة الاحتياط. فالإمام يقول هذا إن كانت صلاتك تامة فتامة، إذا كانت وهذه تكون نافلة، إذا كانت ناقصة هذه تتمتها، تكون هذه الركعة التي أتيت بها مثلا أو الركعتين من جلوس التي أتيت بهما. والحال أن الاحتياط في اللغة له معنى آخر، مو إحنا نحمل الاحتياط على أنه ماكو شيء ملزم، ولكن من باب شنو أن العبد يريد أن يتيقن، ولو ماكو ملزم يريد أن يتيقن فيلزم نفسه بما لا ملزم به. هذا اللي نفهمه من الاحتياط. أقول لك احتاط في مثلا في الأموال، يعني حتى لو شككت في أن هذا لك أم ليس لك، لا تعلم بأن هناك ملزم بأن تعطي هذا المال لصاحبه، لا تعلم بالملزم، مع ذلك تعطيه لصاحبه حتى يكون مصداقا للاحتياط. هذا اللي الاصطلاح الأصولي اللي احنا نفهمه من لفظة الاحتياط. والحال أن في اللغة الاحتياط بمعنى تحصيل اليقين، يعني سر في الطريق الذي تتيقن منه أن صلاتك صحيحة، مو معناته أن ليس لا يوجد هناك ملزم، ولكن الإنسان حتى يتيقن من مثلا براءة ذمته، لا، قد يكون هناك ملزم ويسمى باحتياط. يعني قد يكون الشارع يبين لنا طريقة تصحيح الصلاة ونكون ملزمين بهذا، ولكن يسمي هذه الطريقة بالصلاة احتياط، فتسميته بالاحتياط مو معناته أنه لا يوجد ملزم. كذلك لفظ الشبهة، لفظ الاحتياط، هذه الألفاظ اللي ترد في الأصول في معرض أن تحمل الروايات على معانيها الأصولية. كثيرا ما تشوف بين في الكتب، يعني يقول من اتقى الشبهات، يعني من اتقى موارد عدم علمه. من قال أن الشبهة بمعنى موارد عدم العلم؟ قد يكون بموارد أنت تعلم بالحكم ويسمى شبهة، يصير ولا ما يصير حسب اللغة، لابد أن يفهم ما معنى الشبهة. فماخذين مفروض أن هني الشبهة بمعنى عدم العلم، فمن اتقى الشبهات يعني من اتقى في موارد عدم علمه فقد استبرأ لدينه، فهذا حصل نقاوة لدينه. وهذا أول الكلام. ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء. المصنف هم أخذها مفروضة، يعني ما أورد إشكال على أن الشبهة شنو معناتها، ولو في الروايات الجاية راح يورد هذا الإشكال، ولكن في هذه الرواية سكت، كأنه أخذ مفروض أن الشبهة بمعنى عدم العلم وليس فيها ما يدل على الإلزام. هذه الرواية الأولى فلا تلزم باستبراء الدين. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. أخوك دينك، يعني اهتم بالدين كالأخ، فاحتط لهذا الدين بما شئت، سو اللي تبي، إذا في جانب الاحتياط سو. هذا واحد كان يقول بالعكس بين الإخوان شنو يقولون، بين الأحباب تسقط الآداب، فعادي أخوك يعني ما تمون عليه يعني.
بس شنو المقصود يعني
من الاحتياط؟ إيه نعم، نفس المطلب. أنه ما المراد بالاحتياط؟ هل المراد بالاحتياط أني لا أعلم ملزما لي ومع ذلك ألزم نفسي لغاية إرضاء الرب؟ هل هذا المراد بالاحتياط فاحتط لدينك؟ أو لا، تيقن، يعني تعلم أحكام دينك. الاحتياط معنى التيقن، روح تعلم، تيقن أن الوضوء هكذا، هذا المراد بالاحتياط. تعلم أن الصلاة هكذا، تعلم أن الحج هكذا، هذا المسمى بالاحتياط. طبعا إشكال المصنف مو من الإشكال، من جهة أخرى يعني، هو فرض الاحتياط لا بمعناه الاصطلاحي احتاط، يعني ولو لا تعلم بأن هناك ملزما لك ألزم نفسك بما شئت. يقول الإشكال على هذه الرواية من جهة أن الإمام عليه السلام عول على المشيئة، قال بما شئت وأنا ما أشاء هذا. فالتقييد بالمشيئة أو التعويل على على مشيئة الشخص، هذا واضح أنه مو شيء من الشارع. يقول لك اللي تقدر عليه، مثلا نفس ما احنا نقول اللي تقدر عليه احتاط. فهذا يكشف عن أن الأمر بالاحتياط ليس إلزاميا. لو كان إلزاميا لما قال مثلا احتط بما شئت، ما حد يقول صلي الصلوات اليومية بما شئت، ما له معنى صلي الصلوات اليومية بما شئت، صم شهر رمضان بما شئت. هذا بما شئت يكشف عن أنه هذا الأمر بالاحتياط ليس إلزاميا. ولذا قال ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكنه قيد بالمشيئة، وهذا يصرفه عن الظهور في الوجوب. ولو ظاهر الأمر بالاحتياط، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن هذه الصيغة لما اكتنفت به من القرائن لا تكون ظاهرة في الوجوب، ويجعله ظاهرا في إفادة أن الدين أمر مهم. فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن. الرواية الثالثة منها ما عن أبي عبد الله عليه السلام، أورع الناس من وقف عند الشبهة. أورع الناس من وقف عند الشبهة، والجواب واضح، ولازم تكون أورع. أول الكلام أن الأورعية واجب، أنا أكون أورع الناس مو واجب علي، جيد زين مستحب محبوب أن أكون أورع الناس، ولكن كلامنا في الإلزام بالاحتياط. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، إذ لم يدل على دليل على وجوب الأورعية. ومنها خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله بعض خطب أبيه، يعني الإمام الباقر عليه السلام، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت، ثم قال، يعني قال الإمام الصادق عليه السلام لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت. يقول إذا شيء نزل بكم، يعني حالة صارت لكم أو موقف صار لكم حصل لكم ولا تعلم ما حكم هذا الأمر العارض، فليس لك، لا يسعك، يعني ليس لك إلا الكف عنه، يعني ابتعد عن هذا المورد اللي لا تعلم ما حكمه وتثبت فيه. والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد، القصد يعني الطريق الصحيح. ارجع إلى الإمام اسأله، شوف هذا اللحم يصير أكله ولا ما يصير أكله، هذا السائل يصير أشربه أم لا، هذا المال يصير أخذه أم لا. ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنت لا تعلم فاسأل أهل الذكر. فالرواية تدل على أن الإنسان إذا لم يعلم حكم مسألة عليه أن شنو أن يترك ذاك الأمر إلى أن يعلم، فتدل على الاحتياط. شو رأيكم بهالدليل؟ بعد ما عبرت بالاحتياط حتى تقول لي سيدنا أن الاحتياط هذا مو الاصطلاحي، الاحتياط هو اللغوي، ولا عبرت بالشبهة حتى تقول لي الشبهة هني مو الاصطلاحي، الشبهة اللغوي.
تكون نظرة إلى نزول الشيء، يعني ورود الحكم مثلا،
ورود الحكم ولا ورود الحادثة، القضية يعني اللي لها حكم أكيد.
إيه هذه
أنا حصلت لي، أنا الحين قعدت على السفرة كان يبون مثلا لحم أرنب، نزلت بي هذه الحادثة،
يعني عليه التثبت،
عليه التثبت. المصنف يقول نلاحظ على هذه الرواية أنها قالت تثبتوا إلى أن ترجعوا إلى الإمام عليه السلام، يعني التثبت الغرض منه الرجوع إلى الإمام. وفي زماننا كيف نرجع إلى الإمام عليه السلام؟ بالرجوع إلى الروايات. ومن الواضح أن لا شك ولا شبهة في جريان البراءة أن البراءة لا تجري إلا بعد الفحص في الروايات والأدلة. نحن نرجع إلى الأدلة ثم نجري البراءة، ما حد يجري البراءة قبل الفحص، وقبل الفحص في الأدلة. إذا أنا ما أدري أن مثلا افرضوا الحج واجب علي أم لا، ولا أبطل القرآن أشوف لله على الناس حج البيت، أقول أجر البراءة وخلاص.
مجرد الرواية تأمر بالفحص،
إيه نعم، تدل على الفحص، على لزوم الفحص في ذاك الزمان بالرجوع إلى الأئمة، في زماننا بالرجوع إلى روايات الأئمة. ونحن لا نجوز، يعني اللي نسويه مطابق للرواية، لا نجوز جريان البراءة قبل الفحص، فنفحص ثم نجري البراءة.
مو الرواية عن ظاهرة في القول بغير علم أكثر من ما ظاهرة في وجود الاحتياط مثلا، كأننا هذا بيجي بيتكلم عن حكم واقعي في أمر غير واضح، بخلاف مثلا دليل البراءة، ودليل البراءة واضح فأساسا هو يعني رجع إلى الإمام في اعتبار الذي في موضوع مشكوك فيه الحكم الواقعي وبيتكلم بالحكم الواقعي، يعني أقرب هي إلى حرمة القول بغير علم إلى من كونها ظاهرة في وجوب الاحتياط أو وجوب التثبت هذا المعنى.
يعني ظاهر الرواية ما عبرت بأن في عندها روايات، مثلا رواية مسعدة ظاهرة في اللي تقول
مسعدة،
اي نعم، في البراءة ظاهرة أن الإمام يعني تقريبا نفس المضمون، يقول تثبت اصبر انطر ارجع إلى الإمام ولا تحكم. أما هذه الرواية يعني مو بذاك الوضوح أن الإمام قاعد ينهاه عن الحكم بغير علم، قاعد يقول تثبت. تثبت في شنو؟ ما عبر الإمام، لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه، يعني الكف عن بيان حكمه للناس، أو الكف عن اقتحام المسألة الواقعة. يعني مو واضح يمكن التمسك بإطلاقه، يعني كف عن بيان حكمه للناس بأن تحكم بما لا تعلم، وكف عن اقتحام الواقعة، رده إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القاص. يعني مو واضح اختصاصها من هالجانب، يعني أن فقط في الإفتاء بغير علم واردة، أما إذا واحد اقتحم ما أفتيت أنا، حطوا قدامي لحم الأرنب وما حد سألني هذا حلال ولا حرام، أنا ما أكلت اقتحمت ما أفتيت بغير علم، فمو واضح اختصاصها بالإفتاء بغير علم. يعني بعض الروايات نعم بنفس المضمون، يعني مضمون مشابه لهذا، الإمام ينهاه عن الإفتاء بغير علم. ونلاحظ عن أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. فالنسبة إلى أدلة البراءة شنو تكون؟ هذه جيد، الإنسان دليل دليل قاعد يبحث، شنو نسبته مع أدلة البراءة؟ نسبتها نسبة تخصيص، تخصص أدلة البراءة. أدلة البراءة قالت شنو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون سواء فحصوا أم لم يفحصوا. هذه الرواية تقول لا، في مورد ما إذا لم تفحص علي لا تجري البراءة، فتخصص أدلة البراءة، ما عندنا مانع احنا التخصيص نلتزم به. وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي، هم سيرتان هم سنتان، واضح أن البراءة لا تجري قبل الفحص. ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فالاستدلال بالرواية أنها تدل على أن هناك هلكة، إن اقتحمت الشبهة سوف تقع في تلك الهلكة، فلست مؤمنا، يعني تهلك يعني لست مؤمنا عند الاقتحام، إذا لا تعلم حكم هذا العمل، حكم هذا واجب عليك أم لا، إذا لا تعلم هذا حرام عليك أم لا، واقتحمت وارتكبت ما ظننت أنه حرام أو تركت ما ظننت أنه واجب، هذا اقتحام يترتب على هذا الاقتحام الهلكة. الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. والرواية ولو ما ورد فيها صيغة الأمر بأن تقول مثلا قف عند الشبهة، ولكن التعبير بالهلكة كافي لفهم الإلزام، فالوقوف يكون إلزاميا لأن المقابل لهذا الوقوف شنو؟ الهلاك، فالوقوف إلزامي احترازا عن الهلكة. ولذا قال: وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه. يعني يوم لواحد يقول لك إذا تقدمت في هذا الطريق سوف تهلك، سوف تسقط في الهاوية مثلا، هذا معناته أن التوقف واجب ولست مؤمنا بالتخطي والمشي في هذا الطريق، وهو معنى وجوب الاحتياط بعد، يفهم منه الوجوب. الخير لا معنيين كلمة خير، خير بمعنى أفعل التفضيل، وخير بمعنى الصفة المشبهة، الظاهرة هني صفة مشبهة لأنها جعلت في مقابل الهلكة، يعني مو معقولة أن الإنسان ينجي نفسه من الهلاك يكون أفضل من أن يهلك. الهلاك هم لا فضل، لا خيرية، لا فاضل، ولكن هذا أفضل إذا حملنا على أفعل التفضيل كلمة خير، يكون كأن أنت أمامك طريقين، تمشي في هذا الطريق راح تدعم بالسيارة ومثلا تنتقل إلى الرفيق الأعلى تهلك، وإذا تمشي في هذا الطريق تكون سليم. فأنا أقول لك هذا الطريق خير لك، ما له معنى تحمل الخير على أفعل التفضيل، تقول هذا أخير وذاك خير، يعني له جودة له فاضل ولكن هذا أفضل، هذا ما لا معنى، فلا بد أن نحمله على الصفة المشبهة، أن هذا الطريق هو الطريق المتصف بالفاضل وذاك لا فضل له. حي ما أدري في آية صلاة الجمعة شي يقولون، بس المفروض يقولون بهالكلام، لأن كلمة خير لها معنيين، من قال تحملها على الأفعال التفضيل؟ تحملها على شو اسمه؟ نعم، يفسر الإجمال في كلمة خير، كلمة خير مجملة. هني المصنف حط إيده على كلمة الشبهة، يقول ليش حملت الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك؟ المعنى اللغوي لكلمة الشبهة ليس الشك، بل الشبهة كما ورد في الروايات أيضا، إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، يعني هو باطل، مو أنك تشك أنه باطل أم حق، لا هو باطل، تعلم بأن هذا المال ليس لك، تعلم، ولكن تقدر بتأويلات وتبريرات مثلا تظهره كأنه حق. الإمام قاعد يقول لك اتقي هذه الموارع التي نفس الإنسان شنو تبرر له، هو يعلم بأن هذا باطل، هذا لا يحق له، يعلم بأن الصلاة واجبة، ولكن يبرر حق نفسه، يقول أنا مريض مثلا، لا حرج ولا ضرر، وكل هالروايات تجري في حقي وما أصلي، هذا يسمى بالشبهة، يعني باطل مفروغ عن كونه باطلا أظهرته بمظهر الحق. هذا من باب المناسبة، واحد بداية شهر رمضان اتصل علي قال لي أنا بسافر أروح مشهد من برا إيران، يعني أروح مشهد فأبي أصوم شلون؟ قلت له تقعد هناك 10 أيام؟ قال لا، قال بس مجموع الفترة اللي يكون في إيران بين مشهد وطهران وقوم أبي أزور شمال أروح، هذا في كل إيران أكون 10 أيام. قلت له ما ينفع، لازم مشهد لازم 10 أيام. قال لي شلون هذا الدين يكونون يسر وما صرت؟ قلت له هو يسر عشان شيء شايل عنك الصيام يعني؟ قال لا مو هذا، ما يصير الدين يسر. فهذا المراد بالشبهة، أن تحمل اليسر في الدين على مزاجك، الباطل تظهره بمظهر الحق. ولذا قال وتقريعين عم، ويرجع على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي، هذه شبهة يعني هذه تشابه غيرها تحاكي غيرها، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة، يعني اصطلاحا هذا إطلاق اصطلاحي، لا تخلط الاصطلاحات توديها في الروايات، اصطلاحات الأصوليين تدخلها في الروايات. الشك احنا الأصوليين أطلقنا عليه شبهة لأنه فيه مماثلة، ما ندري حكم الوجوب أو حكم الإباحة، حكم الحرمة أو حكم الإباحة، فسميناه احنا شبهة، لكن مو يعني صدق الشبهة مو متقوم بأن لا تعلم حكمه بالشك وعدم العلم، لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك. ليش تحملون الشبهة في الرواية على فرض الشك؟ بل بإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا، يعني هو باطل صوره الإنسان لنفسه أو صوره الغير لك شنو بصورة الحق، يقول هذه الموارد اتقيها، وهو باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق. وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات، كما في كلام للإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليهما السلام، حيث روي عنه أنه قال إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، ما قال لأنك تشك أنه حق أم لا، قال لا باطل، باطل فارغ عن أنه باطل ولكنه يشبه الحق. فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين، يعني بيقينهم يميزون أن هذا باطل، ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق. مجرد أن باسم الدين مثلا واحد طالع باسم الإمام عليه السلام وكذا، هذه يقول لا تشوف أن عنوان الأئمة، عنوان ديني، عنوان مثلا المرجع الفلاني مثلا، لا تنظر إلى العناوين، انظر إلى واقع الأمور. إذا واقع باطل عنوان حق، هذا يسمى بالشبهة. أما لحم الأرنب إذا أنا ما أدري أن شنو حكمه، منو قال أنه باطل ومعنون بعنوان الحق؟ ما أدري أصلا باطل ولا مو باطل، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف. هذا الجواب من المصنف، ثم يأتي بجواب آخر مبني على مسلك قمح العقاب بلا بيان. يقول أصحاب المسلك، مسلك قبح العقاب بلا بيان، عندهم جواب آخر عن الرواية هذه، يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.